أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. سورة الفجر من السور المكية، ويقال بأنها عاشر سورة، يقال نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله، وتتناول تنبيه المشركين وتهديدهم بأن الله تعالى كما أباد طغاة البشرية في كل التاريخ حيث قاوموا الرسالات، فكذلك سيبيد طواغيت قريش، ويسلي بذلك الرسول صلى الله عليه وآله والمؤمنين. ثم ينتقل إلى تنبيه الإنسان بأن كلما يؤتى من نعمة أو يبتلى به من مصيبة ليس إلا إعداداً له وتهيئةً له لعالم آخر، ليست النعمة إكراماً له ولا المصيبة إيذاءً له مثلاً أو إهانةً له. ثم ينبهه على أن الإنسان سيندم يوم القيامة أشد ندم حيث لم يقدم لحياته الأبدية، وتنتهي السورة بخطاب عظيم عديم النظير من الله تعالى للمؤمنين الصالحين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أول السورة، مبدأ السورة، مجموعة أقسام الله تعالى يقسم بأشياء فيها نوع من الإبهام. وقلنا سابقاً بأن القسم معناه ربط اعتباري بين المقسم به والمقسم عليه، ومعناه أنه كما أن هذا المقسم به مكرم كريم ذو قيمة، كذلك المقسم عليه، هذا أصله، هذا المعنى. نحن نقسم بالله مثلاً أو نقسم بما هو عزيز علينا، كل إنسان ممكن يقسم بأبيه أو بابنه أو بأي شيء له قدر وقيمة عنده. وطبعاً الله تعالى ما تختلف عنده الأشياء، كلها من صنعه، ولكن يعني نسبة الأشياء إلى الله تعالى نسبة واحدة، ولكنه ينتخب من مخلوقاته ما يناسب المقسم عليه فيقسم بهذه الأشياء. أول شيء أقسم به في هذه السورة الفجر، والظاهر أن المراد به هو هذا مطلق الفجر الظاهر اللي نراها كل يوم صباحاً، وأصل معنى الفجر الشق، فجر الشيء يعني شقه، وهذا الاسم يطلق على هذه الظاهرة باعتبار أن نور الصباح يشق ظلام الليل، بهذا الاعتبار يقال له فجر. فهذا قسم مثل سائر الأقسام، والليل والضحى والشمس والقمر والفجر، ولكن المفسرين ذكروا بأن هذا يراد به فجر خاص من دون أي مستند ودليل، فبعضهم يقول يعني أول يوم من ذي الحجة. ليش؟ لأن المراد بالليالي العاشر، سنذكر عشر ذي الحجة، فالفجر يعني فجر أول فجر ذي الحجة. وبعضهم يقول فجر العاشر من ذي الحجة باعتبار أنه يوم النحر ويوم مهم، وبعضهم يقول بأنه فجر أول يوم من محرم. طيب شنو الخصوصية أول يوم من محرم؟ لأن أول السنة، أول السنة العربية. شنو أهمية أول السنة العربية؟ ما لهم أي دليل بهذه الأمور. الفجر يقسم بالفجر. إذا إحنا نلاحظ المقسم عليه لنجد المناسبة مع من يعني هذا مناسبة هذا القسم للمقسم عليه، هذا أهم. المقسم عليه يقال إنه جملة إن ربك لبالمرصاد، هذا مو واضح. الظاهر أن المقسم عليه غير مذكور، مقدر. الله تعالى يذكر عدة أقسام ثم يقول لرسوله: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إلى آخره. وبهذا التعبير ألم ترى يريد أن يبين لرسوله كما أنه أباد هؤلاء الطواغيت في كل العصور، كذلك سيبيد هؤلاء طواغيت قريش. يسلي رسوله ويسلي المؤمنين ويهدد الطواغيت طواغيت قريش بذلك. فهذا هو المضمون المقسم عليه. إذا كان هذا هو المضمون فمناسبة الفجر مناسبة واضحة، والفجر يريد أن ينبه على أنه سينجلي الفجر، سيأتي الفجر ويشق ظلام الجاهلية. هذا هو المقصود، يعني الله تعالى يقسم بالفجر على هذا الشيء، والفجر يعني سينجلي الفجر وسيأتي الفجر ويبيد ظلام الجاهلية. وليال عشر، يقسم بليال عشر. أيضا المفسرون تقريبا أكثرهم، إذا ما نقول كلهم، يعني نادر جدا اللي ما يقول هذا، يقولون يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. العلامة أيضا يقول يعني ظاهرا هذا، وغيره كلهم ما في رواية ما في شيء. لماذا عشر ليالي من ذي الحجة، من أول ذي الحجة؟ بعضهم يريد أن يوجه هذا، هذا كله تقليد، يعني أخذوا من المفسرين القدامى من التابعين، يقولون بأن ظاهر الآية أن هذه الليالي عشر متوالية، يعني مو ليالي عشر أي ولو متفرقة، فالليالي عشر متوالية، وما عندنا شيء مورد اللي ليالي عشر متوالية تكون لها ميزة في الدين إلا هذه الليالي عشر من أول ذي الحجة، باعتبار أن للحاج يعني أعمال الحاج. ما أدري شنو الميزة، هو الحج في يوم 9 ذي الحجة، أفرض يوم التروية هم نضيف ما يخالف، مستحب واحد يكون في منه. أول ذي الحجة ما في أي شيء خاص بالحج، ما يختلف أول ذي الحجة وآخر ذي القعدة، وأول ذي القعدة وشوال أيضا أشهر الحج، شنو الخصوصية عشر ذي الحجة؟ ما عندنا خصوصية في العشر. ثانيا هذه أيام مو ليالي، أصلا أكثر الأعمال في النهار مو في الليل، ليش ليالي العشر؟ واضح أن هذا شيء يعني ما أدري ليش تقليد هذا كله. بعضهم يقول بأنه هذا ربما يكون أولى، يقول ألا هذا قليل اللي يقولون ليالي العشر من آخر شهر رمضان، وبهذا لا بأس باعتبار أنها ليالي محترمة مو نهار. هذه الليالي اللي الرسول صلى الله عليه وآله ما كان ينام فيها، كان يأمر بأن يجمع فراشه بعد ما ينام، ما ينام بالليل، كل ليالي العشر هكذا ورد في الروايات، روايات العامة والخاصة. وفيها ليلة القدر، الحين ثلاثة أو ليلة، على كل حال فيها ليلة القدر، ليالي مهمة، ولكن نادر اللي يقولون هذه الليالي، يقولون لها أول ذي الحجة. وبعضهم يقول عشر أول محرم، شنو خصوصية أول محرم؟ يقولون لأنها تنتهي، لأن أول السنة، والمهم أنها تنتهي بعاشوراء، وعاشوراء يوم مهم. وطبعا إحنا عندنا عاشوراء يوم مهم، ولكن مو يوم نزول القرآن، لا، عاشوراء له فضل، ويوم كذا سفينة نوح توقفت، ويوم اللي الله تعالى نجى إبراهيم، كل الفضائل ليوم عاشوراء. ويذكرون وينقلون روايات كثيرة بأن ورد الأمر بأن يوم العاشور سعى على العيال، ويعني تشتري لهم حلويات مثلا وكذا، كل شيء بعكس ما احنا نعمل. خب هذا كل روايات بني أمية، ندري بهذا الشيء، هذا كل مصنوع من أضاليل بني أمية، ولكن خب يذكرونه في كتبهم، رواياتهم كثيرة، ما في أي خصوصية. والحين لو فرضنا خب يوم عاشوراء مو ليلة عاشوراء، وليلة واحدة شنو عشرة يعني؟ المهم اللي مو منتبهين لكثير من المفسرين أن هناك فرق بين هذا القسم وبقية الأقسام. الفجر مع ألف ولام معرفة، الشفع الوتر الليل، هنا نكرة، وليال عشر، ما يقول والليالي العشر. المفسرون عادة أو كلهم اللي يقولون بأنها تنطبق على كذا وكذا، يقولون التنكير للتعظيم والتفخيم، أعتقد هذا خطأ، ولكن لماذا كلهم يذكرون هذا الخطأ ما أدري. ليش خطأ؟ لأن هذا التنكير يكون للتفخيم، إذا يكون شيء معلوم، المعنى معين معلوم، يأتي به نكرة، جنة في جنة عالية مثلا، يعني جنة عظيمة مثلا، وجنة معلوم شنو المعنى المراد، لكن هذا المعنى أصلا مو معلوم، فكيف هذا التنكير يفيد التفخيم والتعظيم؟ أصلا هو مو معلوم شنو. هذا أول شيء، الليالي النكرة، ليال عشر نكرة، مو معلوم شنو المقصود أصلا. بعض يعني واحد من المفسرين الجدد المعروفين هذا يقول بأن ليال عشر من كل شهر، عشرة ليالي من كل شهر نكرة، ويقول بأن هذا أحسن شيء أن يطبق على الليالي العشر في وسط كل شهر، لأن مضيء مثلا الليل، القمر مضيء في هذه الليالي. خب هذا يعني من كيف يقول شيء ما له أي مستند. بمناسبة الفجر، احنا نقول بأن الله تعالى أبهم هذا المعنى، يعني ذكر هذا اللفظ مبهما، نكر أصلا، ليال عشر، ما يبي يذكر، ما يريد أن يبين ما هو المراد. والعجيب أنهم ما ليس هناك حتى ولو رواية ضعيفة من الرسول ومن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لتوضيح هذا المعنى، ما يوجد. فإذا ما في شيء خاص نقول، هذا التأويلات ما لأي معنى. أنا أعتقد بأن إذا قلنا بأن هذه المناسبة بين القسم والمقسم عليه، وقلنا بأن المقسم عليه هو أن الله تعالى سيبيد طغاة العرب وسيظهر نور الإسلام وفجر الإسلام. إذا هذا هو المقسم عليه كما هو بين وواضح، ممكن أن يكون، إحنا ما نقول يراد، ما نقول يراد، ممكن أن يكون المناسبة بين ليال عشر مبهمة وبين هذا المعنى، أن هناك كأن الجاهلية، تشبيه الجاهلية بليال عشر ظلماء، كأن هناك عشر ليالي تعقبها فجر واحد، والفجر وليال عشر، كأن هذا مو شيء، هذا مو تشبيه ولا كناية، مثل ما قلنا في والسماء والطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا فيه إبهام. أنا أحب أن أوضح هذا الشيء، الإبهام بعض الأوقات مقصود، هذا نسميه في الأدب الحديث الأدب الرمزي. الأدب الرمزي يحاول أن يذكر أموراً مبهمة السامعين ما يدرون شنو القصد منه، يريد بهذا أن يجعلهم يدققون في النص، شوفون شنو المقصود من هذا الكلام. أنتم يمكن سامعين بعض الأشعار يتكلم في أول الكلام بأمور مبهمة مواضحة كنايات، ولكن المقصود الأصلي بعدين يذكر بوضوح ومناسب لهذه الألفاظ، الألفاظ المبهمة اللي معناها مواضح للجميع، مواضح يحتاج إلى دقة، هذا فيه تعمد في إبهام هذه المعاني. والله تعالى هنا وفي كثير من الموارد في القرآن هذه الحروف المقطعة، شنو يعني الحروف المقطعة؟ كاف ها يا عين صاد، مو معلوم شنو المراد، ولا في رواية توضح ذكر رحمة ربك، يعني هذا المعنى واضح، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ولكن يخلي الإنسان يتأمل ما هو المقصود. وكذلك هذه الأقسام، قسم بأمور مبهمة، والصبح إذا تنفس، شنو يعني والصبح إذا تنفس؟ الجوار الخنس، ما هي الجوار الخنس؟ ما حد يعرف معناه، على الأقل في ذاك الزمان ما كانوا يدرون أصلا. يخلي الإنسان يدقق في الموضوع، المهم أن المعنى المقصود واضح بين ولو بصورة كنائية، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ولكن القسم قسم مبهم وليال عشر، ممكن المناسبة تكون، ما نقول بأن هذا المعنى المقصود، المناسبة أن ليال عشر ظلماء من الجاهلية الله تعالى يعقبها بفجر الإسلام، ممكن القصد من الإيهام مو أن هذا شيء اللفظ يراد به هذا المعنى، مثل ما قلنا في الطارق، ليش الله يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، من أول يقول والسماء والنجم الثاقب، ليش يقول والطارق ثم يقول ما تدري شنو الطارق؟ الطارق النجم، الطارق العرب يقولون الطارق للنجم، لا، النجم الثاقب، يريد أن يقول بعد ذلك إن كل نفس لما عليها حافظ، فيريد أن يبين له بأن هذا الحافظ من السماء، وهو كالنجم الثاقب يثقب ويدخل في أعماق نفوس الإنسان البشر، يعني معنى رمزي. وهذا الأدب موجود يعني في اللغة العربية، الأدب الرمزي. فممكن يكون الليالي العشر كناية أو إشارة، مو كناية، إلى هذا الشيء، وواضح هذا المعنى، مو أن ليالي العشر الليالي العشر حتى يكون ليالي عشر خاصة بكذا وكذا. وأيضا أقسم بالشفع والوتر. شو يعني الشفع والوتر؟ خب الشفع يعني كل شيئين مع بعض شفع، صلاة الشفع ركعتين يقولون له شفع، في مقابل الوتر اللي ركعة واحدة، كل شيء واحد وتر، وكل شيئين مع بعض شفع، فيقسم بالشفع والوتر. ولكن ما هو المراد بالشفع والوتر؟ أبدع المفسرون في التأويلات العجيبة والغريبة لهذين اللفظين، مو من المفسرون الجدد، من القديم، ولذلك الزمخشري في الكشاف اللي هو قديم يقول بأنه ما بقى شيء ما يقولون في هذا، كل شيء سووه أي نوعين شيئين شافع شيئين واتر شيء واحد من أي شيء. والعلامة الطباطبائي يقول بأنه أنهى بعضهم إلى 36 قولاً في معنى الشفع والوتر. وهو رحمه الله يقول بأن ينطبق الشفع والوتر ينطبق على يوم عرفة ويوم التروية ويوم عرفة. خب ينطبق على أي يوم يكون عدد زوجي شفع وعدد فردي وتر. ليش تروية؟ تروية 8 ذي الحجة واليوم عرفة 9 ذي الحجة، 8 و9 فالشافع والواتر. ولكن خب 2 و3 فهما الشافع والواتر، ليش هذا؟ خصوصية الشافع يعني يوم ما هي دليل هذا الشيء؟ أنا كتبت بعض الأقوال، لأن أنا ما أريد أن أذكر هذه الأقوال الضعيفة ولكن بعضهم يقول بأن الشافع صلاة الشفع والوتر صلاة الوتر، وبعضهم يقول الشفع والوتر كل صلاة، لأن يعني الصلوات باعتبار أي صلاة رباعية شفع، وأي صلاة مثلا ثلاثية أو ركعة واحدة هذا وتر. ويروون العامة يروون عن الرسول صلى الله عليه وآله هذا التفسير. طبعا الحين هذا نوعا ما فيه مناسبة، يعني قضية الصلاة مناسبته أنه الله تعالى يريد بناء على المقسم عليه، أن المقسم عليه هو تسلية الرسول بأنه الله تعالى سيبيد هؤلاء الطغاة وينصرك. خب يعني يقسم بصلواته، يعني أنت تصلي الله تعالى بهذه الصلوات ينصرك مثلا، ممكن. ولكن المهم أنه هذه السورة من عتائق السور في مكة قبل تشريع الصلوات الفرائض وقبل تشريع صلاة الليل. أصلا ما كان في ذلك الزمان صلاة الشفع والوتر ولا هذه الصلوات المفروضة بهذه الطريقة اللي الآن متداولة ومعروفة عندنا. فهذا أصلا هذا التأويل تأويل غير مقبول أصلا نهائيا، مع أن هذا كثير منهم يقول. بعضهم يقول بأنه لا، مو يوم التروية ويوم عرفة، يوم النحر يعني 10 ذي الحجة ويوم عرفة، وهذا وارد في بعض الروايات. هم شنو خصوصية هذين اليومين؟ يعني كل يوم زوجي وكل يوم فردي. ولذلك بعضهم يقول أصلا الشفع والواتر يعني العدد الأعداد، والأعداد زوجي وفردي، فالأعداد. خب الله تعالى ليش يقسم بالأعداد؟ يقول لأن هذه نعمة عظيمة الأعداد. الأعداد أصلا مو نعمة، الأعداد شيء فرضي مو شيء خارجي مو مخلوق لله. العدد ليس مخلوقا لأن مو موجود أصلا، العدد مو شيء موجود، شيء وهمي هذا. فما أدري يعني شيء كلام ضعيف جدا. بعضهم يقول هذا اللي أنا أنقل هذا أقوى أقوال، يعني الباقي بعد أصلا ما يذكر. يقولون الشافع يعني المخلوقات، لأن الله تعالى يقول وخلقناكم أزواجا، والواتر هو الله تعالى. زين ومن هذا القبيل. إحنا إذا نريد أن يعني نلاحظ الكلمة، معنى الكلمة، هذا أصلاً المعنى معنى مصدري. إحنا إذا نطلق الشفع على كل شيئين هذا من باب المجاز، أو يعني إذا صلاة الشفع نقول لها شفع باعتبار أنها ركعتان هذا مجاز، ولا الشفع مصدر، مصدر نفس المقارنة هذا شفع، يعني ضم شيء إلى شيء هذا شفع. مثلا تقول كان فلان وترا، يعني كان وحده فشفعته، يعني أنا انضميت إليه، أنا انضميت إليه صرنا شافع، صرنا زوج، صرنا اثنين. مقارنة بين الشيئين شفع. الراغب يقول ضم شيء إلى شيء هذا شفع، هذا المعنى المصدري، هذا الفعل هذا شفع، مو الشيئين شفع، هذا مجاز. والوتر أيضا نفس الشيء، يعني جعل الشيء واحدا هذا وتر. إذا قلنا هذا المعنى ممكن أن يكون، ممكن أن يكون المراد نفس المعنى المصدري، وهذا فعل الله، الله تعالى هو الذي يشفع وهو الذي يوتر. كيف؟ كل ما يوجد في الكون تركيب وتجزئة، وهذا كله فعل الله. الخلق هو التركيب والتجزئة، فهذا هو فعل الله، الشفع والوتر فعل الله تعالى. ممكن أن يكون إذا نريد أن يعني نفسر الكلمة بنفس المعنى المصدري هذا المعنى أوضح من كل شيء. ومناسبة للمقسم عليه أن الله تعالى يريد أن يقول لرسوله أن كل شيء بيد الله، هو الذي يركب وهو الذي يجزئ، فأنت لا تهتم. والشفع والوتر ممكن أن يكون هذا المعنى. والليل إذا يسر أيضا يقسم بالليل، ولكن الليل إذا يسر، بعضهم يتصور بأن الليل إذا يسر يعني لما يصير مظلم، لا، الليل إذا يسر يعني يسري يعني يذهب، لكن التعبير تعبير عجيب، يسري يعني يذهب بالليل، سرى القوم يعني ساروا ليلا، السرى يعني الذهاب ليلا. الحين الليل هو بنفسه يسري يعني يذهب ليلا، كيف يصير الليل يذهب ليلا؟ هذا التعبير يريد أن يقول بأن هذا الليل أيضا يتخذ الظلام وسيلة لفراره، يفر. وهذا قلنا في تفسير والليل إذا أدبر، الليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، بأن هذا إشارة إلى ظلمات الجاهلية التي تذهب تدبر، وصبح الإسلام وفجر الإسلام الذي يشرق على الكون. فهذا معناه واضح هنا، الفجر والليل إذا يسر، فجر الإسلام يظهر وليل الظالم الجاهلية، ظلمات الجاهلية تسري، الليل يسري، يعني هذا الليل بالليل يذهب، يعني يحاول أن يفر من فجر الإسلام. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني في ذلك قسم، هذا السؤال للتقرير، يعني أكيد في ذلك قسم لذي حجر، حجر يعني منع، كل شيء يمنع شيئا هذا حجر، حجر الكعبة أيضا لأنه يمنع، يمنع من الدخول في هذا المنطقة، يقال للعقل حجر لأنه يمنع من السفاهة، من العمل الباطل والجهالة. فالله تعالى يقول في ذلك، يعني في هذه الأقسام، قسم لذي حجر للإنسان العاقل، يريد أن ينبه الإنسان على أنه هذا القسم قسم بأمور عادية، فاجر، ليالي، الليل، شفع والواتر. أنتوا لازم تنتبهون إلى أن المقسم عليه شيء مهم. وهذا يقوله في مورد آخر بنفس التعبير: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. عظيم هنا يقول قسم، التنكير هنا للتعظيم في مقابل عظيم هناك. هناك يقول لو تعلمون، هنا يقول لذي حجر. العاقل ينتبه إلى أن هذا قسم، قسم مهم، لأن المقسم شيء، المقسم عليه شيء مهم. هذا القسم أنتم ما تعرفون معانيها طبعا، مبهمة، ولكن هذا قسم لو تعلمون، هذا قسم عظيم. فهذا الله تعالى يذكره في مورد اللي القسم مو واضح، مو بين، ولكن يريد أن ينبه الإنسان، مثل ما قلنا بأن هذا أدب رمزي، يريد أن ينبه الإنسان إلى عظمة الشيء الذي يريد أن يقسم عليه. والحمد لله.